بسم الله سبحانه وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح قسم أصول الحديث من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قال: فإن خف الضبط أي قل مع وجود بقية الشروط فحسن. تكلمنا في اللقاء السابق عن الحديث الصحيح، وقلنا إن الحديث الصحيح يجمع خمسة شروط. الشرط الأول نقل العدل الضابط، هذا شرطان وسميناه الثقة بالعدالة الضبط. الشرط الثالث الاتصال، اتصال سندي ألا يكون فيه انقطاع، سمع كل راو من الذي فوقه. الشرط الرابع عدم الشذوذ، والشرط الخامس عدم العيب. هذه الشروط لا بد وأن تكون متوفرة في كل حديث مقبول. الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين: صحيح وحسن. الصحيح فيه هذه الشروط، لكن صفة الضبط هي الشرط الثاني تامة، تكون تامة. وأما الحديث الحسن فمسألة الشرط فيه أن يكون الضبط موجودا ولو خفيفا، يكون الشرط موجود لكن ضبط خفيف. كما نقول مثلا فلان أخذ ممتاز وفلان أخذ جيد جدا. ممتاز يبقى ده الحديث الصحيح، الحديث الصحيح. جيد جدا ده الحديث الحسن، كلاهما ناجح. الصحيح والحسن كلاهما مقبول، لكن هناك فرق. الممتاز ضبطه ضبط قوي، والحسن ضبطه ضبط خفيف. إذن فالحديث الحسن يخالف الحديث الصحيح فقط في شرط الضبط، الفرق بينهما في مسألة الضبط، لكن العدالة واحدة، لكن اتصال السند واحد، عدم الشذوذ وعدم العلة واحد، يشتركون في الأربعة تماما. إلا أنه بالنسبة للضبط هناك فرق، ضبط تام أو كامل فهذا للحديث الصحيح، الضبط الخفيف هذا للحديث الحسن. والذي يضبط ضبطا خفيفا يسميه بالجرح والتعديل صدوق، هذا يسمونه ضابط ضبط خفيف، يعني ما يبقاش اسمه ثقة، مش اسمه حافظ، لا صدوق. حافظ وثقة هذا لتام الضبط. نعم. قال: وهو يشارك الصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، يعني نحتج بالحديث الحسن لأنه من المقبول كما نحتج بالحديث الصحيح، وإن كان دونه يعني في المرتبة، فهذا ضبطه ضبط قوي وهذا ضبطه ضبط خفيف. طيب، طالما أن نحتج به، ما الحاجة إلى تقسيمه؟ إن كان هذا مقبول وهذا مقبول، فلماذا نفصل بينهما حتى عند التعارض نلجأ لعملية الترجيح، فنقول هذا صحيح وهذا حسن فيقدم ضبط من خف ضبطه. نعم. قال: وتفاوته وإن كان دونه فإن خف الضبط أي قل مع وجود بقية الشروط فحسن. وهو يشارك الصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، وتفاوته يعني يتفاوت هو أيضا. فأعلاه ما قيل بصحته كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر. إذن حديث الحسن أيضا يتفاوت في المراتب، كما قلنا الصحيح يتفاوت في المراتب. قلنا في الصحيح هناك ما هو أصح الأسانيد، هناك ما رواه البخاري ومسلم، هناك ما رواه البخاري فقط، هناك ما رواه مسلم فقط، هذه مراتب للصحيح. حديث الحسن فيه مراتب، فمن مراتبه ما اختلف فيه، بعض العلماء يقول هو صحيح وبعضهم يقول هو حسن، فلا شك أنه أفضل وأعلى مما قيل فيه حسن فقط. ثم مثل لذلك بسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه مما اختلف فيه العلماء. فعمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. هذه إذا رآها بعض العلماء في حديث يقول صحيح، وبعضهم يقول بل حسن، في تفاوت، فيه اختلاف، اختلف في صحته وحسنه، فلا شك أنه يأتي في درجة حسنة، في تفاوت، فيه اختلاف، اختلف في صحته وحسنه، فلا شك أنه يأتي في درجة أعلى مما قيل فيه حسن فقط، وكذا في تفاوت في درجات الحسن. وأيضا الحديث الصحيح يقسمه العلماء إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحديث الحسن يقسمه العلماء إلى حسن لذاته وحسن لغيره، لكن هذه لم يتعرض لها السيوطي لأن كتابه مختصر، ولأنه يريد أن يعطي نبذة صغيرة قصيرة لا تشتت الطالب، فنكتفي بما قال. قال: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن أي العدل الضابط على غيره. الراوي الذي يروي لنا الحديث الصحيح والحديث الحسن هو الحديث المقبول، من هو واحد، كما قلنا إن العدالة لا تختلف من الصحيح إلى الحسن، فالراوي يوصف بالعدالة والضبط، يسمى ثقة في كليهما. هذا الراوي الثقة إذا زاد شيئا على غيره يقول زيادته مقبولة، زيادته مقبولة، كأن مثلا ثلاثة يشتركون في شيخ، هذا الشيخ أخذوا عنه حديثا، الثلاثة يروونه عن الشيخ، لكن واحد منهم يزيد في الحديث جملة لم يذكرها زميلا، هل هذه الزيادة مقبولة لأنه ثقة أم مرفوضة لأن صاحبيه لا يذكرانها؟ الراويان لا يذكرون هذه الزيادة وهو يذكرها، هل لأنه ثقة نقبلها؟ صاحبيه فلا نقبلها. هذه وقع فيها خلاف كبير بين العلماء، وهي مبحوثة تحت اسم زيادة الثقة، زيادة الثقة. قال: زيادة الثقة على غيره مقبولة، لماذا؟ قال: إذ هي في حكم الحديث المستقل، إذ هي في حكم الحديث المستقل، يعني يقول لو انفرد هذا الراوي الثقة بحديث ولم يروه معه أحد من أهل الدنيا بأسرها، ليست زيادة إنما حديث فيه عشر جمل، فيه عشرون جملة، يروي لنا هذا الحديث، نقبله أم لا نقبله؟ نقبله. لماذا؟ لأنه إذا كان ثقة عن ثقة توفرت فيه شروط الصحيح، ها؟ فيقبل الحديث، لأنه لا يشترط التعدد، لا يشترط الإيه؟ التعدد، كما قلنا إن صحيح لا يشترط التعدد، لا يشترط أن يكون في كل طبقة راويان أو ثلاثة أو أربعة، لا، يكفي واحد ويكون على شرط الصحيح نقبل منه. فكذا إذا زاد لفظة تقبل منه، إذا زاد لفظة تقبل منه. قال: وهذا إذا لم تنافي رواية من لم يزد، إذا لم تنافي، نحن نقبلها إذا كانت زائدة، بمعنى أن هذا روى جملتين وهذا روى ثلاث جمل، والجملة الثالثة لا تنافي الجملتين، إنما هي زيادة، هذا لم يأتي بها وهذا أتى بها، والذي أتى بها لا يعارض شيئا مما لم يأتي به صاحبه. قال: وهذا إذا لم تنافي رواية من لم يزد. طب لو حصلت المنافاة وجدنا تعارض، فإن نافت بأن لزم من قبولها رد الأخرى احتيج إلى الترجيح. احتيج إلى الإيه؟ إلى الترجيح. فمثلا من المرجحات إن كان الراوي الذي لم يروها أوثق فترد رواية التي زاد لأنه ثقة فقط، ويمكن أن يكون الذي لم يروها راويا والذي رواها راو واحد فهم أرجح منه بالعدد، أرجح منه بالعدد فترد روايته لأجل ذلك. لكن في حالة أن يقع إيه؟ تنافي، تعارض. إذن إحنا عندنا حالتان: الحالة الأولى لم يقع تعارض بين زيادة الثقة وبين من سكت عنها، ففي هذه الحالة تقبل. الحالة الثانية إذا وقع تعارض من سكت عنها ففي هذه الحالة تقبل. الحالة الثانية إذا وقع تعارض نلجأ إلى الترجيح، إن كان الذي زادها أرجح من الذي لم يزدها تقبل، وإن كان الذي لم يزدها أرجح إما بالصفة فهو أوثق، وإما بالعدد فهما اثنان مقابل واحد أو ثلاثة مقابل واحد، ففي هذه الحالة يرجح رواية الذي سكت وترد الزيادة. واضح؟ نعم. قال: فإن كان لأحدهما مرجح لآخر مرجح فالآخر شاذ، وقد ذكرناه حيث قلنا ويتكلم الآن. يقول الآن نحن نحتاج إلى تسمية نسمي بها الحديث الذي رددناه، وهي زيادة الثقة، وهي زيادة الثقة التي نافت، التي كان فيها معارضة أو منافاة، ولجأنا إلى الترجيح وظهر في النهاية أنها مرجوحة. ماذا نسميها؟ ماذا نسمي هذه الزيادة من الثقة التي هي مرجوحة؟ نسميها شاذة. طب والمقابلة لها الراجحة نسميها محفوظة. يبقى هذه لها اسم وهذه لها ايه؟ اسم. نعم. قال: فإن خولف أي الراوي بأرجح، فإن خولف أي الراوي بأرجح، إذن هنا حصلت مخالفة. ثقة روى حديثا وخالف فيه ثقة آخر، فنظرنا فوجدنا الآخر أوثق منه، يعني الذي زاد في مرتبة أقل. يبقى هنا حصل شيئين: خالف وهو أقل رتبة من الذين خالفه، تمام. فإن خولف أي الراوي بأرجح، حصلت الاثنين، حصلت المخالفة، ولما وازنا بينهما وجدناه مرجوحا. قال: بأرجح منه لمزيد ضبط أو كسرة عدد أو نحو ذلك. يبقى إذن عندنا مخالفة بمزيد الضبط. هذا الراوي الذي خالف ثقة، والراوي الذي سكت عن هذه الزيادة ثقة ثقة، يبقى أرجح منه في الضبط. وهذه يسمونه ترجيح بالصفة، لأنه في الصفة أرجح منه. قال: أو كسرة عدد، الذي زاد واحد والاثنان عشرة، هذا ترجيح بكسرة العدد. من يرجح على مين؟ الواحد ولا العشرة؟ الواحد ولا الثلاثة؟ الواحد ولا الاثنين؟ يرجح الاثنان، تمام. وهذه يسمونه ترجيح بالعدد. يبقى ترجيح بالصفة، ترجيح بالعدد. قال: وقد يكون بشيء غير ذلك، كمثل مثلا مطابقة القواعد الشرعية العامة، مثلا كمثل موافقة القرآن الكريم في آية، أي مرجح من المرجحات، تمام. كمثل مثلا أن يقول هذا الراوي ألزم وألصق بشيخه من هذا الذي زاد، كن ده راوي ملازم للشيخ 40 سنة وده واحد ملازم للشيخ سنة، فمرجح القديم. تمام. قال فشاذ، يبقى هنا الشاذ كيف نعرفه؟ يقول مخالفة الراوي، لابد من كون الثقة، مخالفة الراوي الثقة من هو أرجح منه، أرجح في الصفة أو أرجح في العدد أو غير ذلك، لكن هو أرجح منه، فيسمى حديث الذي خالف شاذ. قال والأرجح يقال له المحفوظ، رواية الأوثق، رواية الأكثر عددا من الثقات تسمى محفوظة. تمام. يبقى إذن كلمة المحفوظ هنا هو اسم من أسماء الحديث المقبول، هو أرجح يعني قبلناه، فقد يطلق على الحديث الصحيح محفوظ، قد يطلق على الحديث الحسن محفوظ. لماذا؟ تعطينا معنيين، تعطينا أنه مقبول، وتعطينا أنه اختلف فيه وكان هو الراجح، يعني تعطينا معنيين كلمة محفوظ. قال أبا داود الأربعة من هم؟ النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود. هنا رواه الأربعة يعني أصحاب السنة، عندنا الصحيحان يبقى البخاري ومسلم، الأربعة يبقى السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، على اختلاف، أحيانا يقولون النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وده الصواب وده ترتيبهم الأفضل، اللي هو النسائي لأنه أصح، وأبو داود يليه في الصح، ترمذي كذلك، ابن ماجه في النهاية. نعم. ممكن نجمع الصحيحين السنن الأربعة ونقول الستة، ممكن نضيف ثلاثة ونقول التسعة، موطأ مالك، مسند أحمد، واختلفوا في التاسع، والأرجح أنه سنن الدارمي. ممكن نضيف ثلاثة ونقول التسعة، موطأ مالك، مسند أحمد، واختلفوا في التاسع، والأرجح أنه سنن الدارمي، يذكرونه أحيانا باسم مسند الدارمي، ولكن الأفضل أن يقال سنن لأنه ترتيب وترتيب السنن. فهنا لما قال ما رواه الأربعة قصد الأربعة اللي هو إيه؟ السنن إلا أبا داود، هذا نوع من الاختصار، بدل ما يقول رواه النساء والترمذي وابن ماجه قال الأربعة إلا أبا داود، من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو اعتقه. الحديث. وتابع ابن عيينة وغيره. هذا الحديث ذكر فيه ابن عيينة ينقل عن عمرو بن دينار، ينقل عن عوسجة، ينقل عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الرواة كله. هذا الحديث يسمى موصول، متصل الإسناد، يبقى الرواية دي موصولة، هذا الوجه موصول. قال وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن ابن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، إنما جاء عند عوسجة اللي هو التابعي وقال عوسجة الذي قال أن رجلا توفي على عهد رسول الله، أسقط من؟ أسقط ابن عباس. ده يبقى كده حديث مرسل، يعني قال فيه التابعي، قال رسول الله أو ذكر فيه التابعي شيئا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي حصل هنا، عوسجة قال أن رجلا توفي فذكر حديثا مرفوعا، حديث له حكم الرفع، ما حدث في عهد النبي قلنا له حكم الرفع. طيب كده حصلت مخالفة، حماد بن زيد ثقة، وابن عيينة ثقة، وابن عيينة تابعه على وصله ابن جريج، فأصبح عندنا ثقتان يصلان الحديث، بل الحديث موصولا برواية ثقتين، الثقة الأول ابن عيينة والثقة الثاني ابن جريج. وهناك طريق أخرى مرسلة سقط منها الصحابي ليست موصولة يرويها حماد بن زيد وهو ثقة. فهنا قال أبو حاتم المحفوظ حديث الأكثر، يبقى أنا عندي ثقة مقابل ثقتان، فرجحنا رواية الثقتين على رواية الثقة. وبذلك ندرك أن الشذوذ ممكن يقع في الإسناد وممكن يقع في المتن. يقع في الإسناد بمخالفة فيه ويقع في المتن بمخالفة فيه. إما أنه يروي جملة زائدة في المتن لم يروها غيره، كأنه نسب إلى النبي ثلاثة أشياء وغيره نسب شيئين فقط، ويمكن يقع في الإسناد كما هنا نداء يرويه موصولة والتاني يرويه مرسلة وهكذا. فالعلماء في هذه الحالة يلجؤون إلى الترجيح. قال وعرف من هذا أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. قل أولى منه وقل أرجح منه واحد. والترجيح كما قلنا له طرق، إما أن ترجح به زيادة الضبط الصفة، وإما أن ترجح بزيادة العدد، وإما أن ترجح بأي شيء آخر. أنت تلتمس مرجحا للميزان بين هذا الثقة الذي روى والثقة أو الثقات الذين خالفوا، لكن كلهم ثقات. كلهم إيه؟ ثقات. فالذي خالف ثقة، فلذلك سمينا حديثه شاذ. قال أما إذا كانت المخالفة من غير مقبول فلا يسمى شاذ بل منكرا. إذا خالف الثقة من هو أرجح منه فهو حديث، من هو أرجح منه فهو حديث شاذ. فإذا كان غير ثقة ليس مقبولا، ليس عدلا، أو ليس ضابطا، هل نسمي روايته شاذة؟ لا. خالف الضعيف الثقة أو خالف الضعيف الثقات، هل يسميه حديث منكر؟ حديث إيه؟ منكر. يبقى هذا هو الحديث الذي يقول فيه العلماء منكر. خالف فيه الراوي من هو إيه؟ من هو ثقة. خالف فيه الراوي الضعيف من هو ثقة. قال وإن سلم من المعارضة بأن لم يأتي خبر يضاده فمحكم، ومثاله كثير. هذا تقسيم آخر للحديث، آخر للحديث، فيقسمونه إلى محكم وغير محكم، مختلف فيه. أما المحكم فهو ما سلم من المعارضة، حديث صحيح لم يأتي ما يعارضه، يسمونه حديث محكم. وله أمثلة كثيرة، من أشهرها حديث، أشهر حديث، إنما الأعمال بالنيات. فهذا حديث معناه أن العمل لا يقبل إلا بنية، والنية لا بد وأن تكون لله. لا يوجد ما يعارض هذا المعنى إطلاقا، بخلاف مثلا حديث ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، شر الشهود من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا حديث يعارضه هذا الحديث، كان في تعارض. لا، عندنا أحاديث معناها مباشرة مستقر لا يعارضه معنى، تمام. فما لا يعارضه شيء يسمى حديث محكم، وهذا واضح كما قل تبارك وتعالى في معنى المحكم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى متشابهات لها معاني متعارضة، والمحكم ما ليس له معنى متعارض معه. قال: وإن سلم من المعارضة بأن لم يأتي خبر يضاده فمحكم. ومثاله كثير، ضربنا مثالا له. قال: وإلا، أي وإن عورض، وإلا وإن عورض يعني أتى حديث صحيح. يقول: إذا أمكن الجمع بينهما فمختلف الحديث يسمى بذلك. أنا عندي أولا هذه المراتب: حديث في المرتبة الأولى محكم لا يعارضه شيء، نسميه حديث محكم. طيب، حديث ويعارضه حديث آخر، حديث له معارض. يقول: أولا لابد من أن نتأكد أن هذا الحديث والذي يعارضه صحيح، لأن إذا كان حديث منهم صحيح والثاني ضعيف فانتهت المسألة، نأخذ بالصحيح وندع الحديث الضعيف، لا نقبل منه ولا نعارضه به. فإذا تأكدنا أن الأول صحيح وأن الثاني صحيح، وأن المعنى الأول يتحدث عن شيء والمعنى الثاني يتحدث عن شيء يعارضه ويضاده، معنى الثاني يتحدث عن شيء يعارضه ويضاده بعكسه، في هذه الحالة نقف مع هذين الحديثين وقف. ماذا نفعل؟ أول شيء نجمع بينهما. ما معنى نجمع بينهما؟ يعني نعمل بالحديثين، فنجعل الحديث الأول خاصا بحالة من الحالات، ونجعل الحديث الثاني خاصا بحالة أخرى من الحالات، وبهذا نكون قد عملنا بالحديثين. وهذا على قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، لأن لو عملنا بحديث واحد نهمل الحديث الثاني. وإذا أخذنا الحديث الأول ما الفرق بينه وبين الحديث الثاني؟ وإذا أخذنا الثاني ما الفرق بينه وبين الأول؟ بوجه الأولوية لنختار واحدا ونترك الثاني. على أي أساس؟ أولوية لنختار واحدا ونترك الثاني على أي أساس؟ فإذا أمكن الجمع بين الحديثين نعمل، كالحديثين اللذين ذكرتهما الآن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر مرتين أو ثلاثة، ثم قال: ثم يكون أقوام يشهدون قبل أن يستشهدوا. أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الخيرية، يعني قال: خير الناس كذا وكذا وكذا، ثم يأتي أقوام يشهدون قبل أن يستشهدوا. هذا يشير إلى أنهم ليسوا من الأخيار. يبقى إذن حكم النبي على هؤلاء بأنهم شر الناس أو من شر الناس. ثم جاء حديث آخر قال: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس. كيف بقى نجمع بين الحديثين؟ حديث يقول إن الذي يأتي فيدلي بشهادته من دون أن يسأله أصحاب الحق عنها هذا من شر الناس، والحديث الآخر معناه من يأتي بهذه الطريقة هو من شر الناس. كيف نجمع بين الحديثين؟ فالعلماء قالوا هذه حالة وهذه حالة. الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها وأهل الحق لا يعرفون أنه يشهد لهم وكاد حقهم يضيع فأتى فأنقذهم، هذا من خير الناس، هذا من خير الناس. وهذا الذي يدخل في ألا أخبركم بخير الناس، هذا هو المقصود. وأما الذي يعرف الناس من أصحاب الحق أنه شاهد ولم يستدعوا، أنه شاهد ولم يستدعوا فجاء فشهد، هذا تطفل على القضية، هذا تطفل على أصحاب الحق، هم يعرفون أنك شاهد ولكن لم يستدعوك، خلاص كان واجبه أن يسكت، كان واجبه أن لا يتطفل عليه، فأصبح إيه؟ ها، فأصبح هنا من شر الناس. إذن الحديث الأول له حالة والحديث الآخر له حالة. أمكن الجمع؟ هذا يسمونه مختلف الحديث، هذا يسمونه مختلف الحديث. قال وإلا، أي وإن عورض وأمكن الجمع بينهما فمختلف الحديث، لكن بعد ثبوت كل منهما أن يكون الأول صحيحا والثاني صحيح وهكذا. قال أي يسمى بذلك، يسمى مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي، الشافعي له باب واسع جدا فيه، له فيه كتاب وله فيه أمثلة كثيرة في كتاب الأم، وكتابه له مشكل الآثار وغيرهم ألفوا في هذا الكتاب. قال مثاله، وإنما أنا اضطررت إلى المثال الآخر لأني كنت ذكرته حتى لا يعلق بأذهان السامعين، مثاله حديث لا عدوى ولا طيرة. ما معنى هذا الحديث؟ لا يوجد شيء اسمه عدوى ولا يوجد شيء اسمه طيرة. لا يوجد شيء اسمه عدوى، معروفة العدوى ان مريض تنتقل منه ينتقل منه المرض الى غيره، والطيرة معناها التشاؤم، الطيرة معناها التشاؤم. فهنا ينفي الحديث ان يوجد عدوى، لا يوجد عدوى ولا يوجد شيء اسمه تشاؤم، مع حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد. هذا الحديث يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الصحيح ألا يخالط الإنسان المريض. كيف يقول في الحديث، يقول في الحديث الأول ها لا تفر منه فإنه لا عدوى، وهنا يقول فر منه حتى لا تعدى، فهذا فيه تعارض. وكلاهما في الصحيح، هذه لا بد منها كما قلنا، أن تثبت أولا صحة الحديثين حتى يكونا متعارضين، وإلا فكيف يكون الضعيف معارضا للقوي؟ لا يكون. قال والجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف. يقول لا عدوى ولا طيرة يعني بنفسها، فر من المجذوم فرارك من الأسد، قد يقدر الله عز وجل لك العدوى، هذا معنى الاثنين. قال أو يقال، قال أو يقال، يعني هذا وجه آخر للجمع، إن نفي العدوى باق على عمومه، يعني لا يوجد عدوى كما في الحديث الأول لا عدوى ولا طير. طب والأمر بالفرار سدا للذريعة لئلا يتفق للذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج. الحديث الأول يقول لا عدوى ولا طيرة، ينفي أن يكون هناك عدوى، يقول هذا الحديث على عمومه لا يوجد شيء اسمه عدوى، يعني لا يوجد انتقال للمرض من السقيم إلى الصحيح. طيب والحديث الثاني، لماذا أمرني أن أفر من المجزوم إذن؟ قال حتى لا يقع لك مرض بتقدير الله، فأمرني أن أفر من المجزوم إذن؟ قال حتى لا يقع لك مرض بتقدير الله فتظن أن هناك عدو، وقد نفى النبي أن يكون هناك عدو، فتظن ما نفى، فتبقى أنت وقعت في الحرج الشرعي، أنك أنت هنا قد تكذب أو قد يقع في قلبك الشك من كلامه صلى الله عليه وسلم. يبقى دول وجهين للجمع بين الحديثين. النهاية أن الحديث إما أن يعارضه شيء فيسمى المختلف إن كان يمكن الجمع بينهما، وإما أن لا يعارضه شيء فيسمى المحكم، وإما أن يعارضه شيء ولا يكون هذا الشيء صحيحا، هذا حديث صحيحا، فهذا لا عبرة به، كأنه لم يعارضه شيء يبقى محكم كذلك. قال أو عورض حيث لا يمكن الجمع، يعني جئنا إلى حديث صحيح لنعمل بمعنى حديث ينهى عن زيارة القبور، فجئنا لننتهي فوجدنا حديثا آخر يأمرنا بزيارة القبور، وهذا الحديث حديث صحيح وهذا الحديث حديث صحيح، ولم يمكن الجمع بينهما. ولم يمكن الجمع بينهما، فماذا نفعل؟ قال: حيث لا يمكن الجمع وعرف الآخر منهما، يعني عرفنا التوقيت، فاستطعنا أن نحدد هذا الحديث كان في سنة كذا وهذا الحديث كان في سنة كذا. فمثلا الأول كان في سنة 8 أو 9 هجرية، والثاني كان في سنة 10 أو 11 هجرية. خلاص نعمل بآخر الأمرين، نعمل بالآخر منهما. قال: وعرف الآخر منهما فناسخ، والآخر يسمى ناسخ، والمتقدم منسوخ. والمتقدم منسوخ، المتقدم يكون حديث إيه؟ حديث منسوخ. كمثل حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم، وحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. إذن هنا النبي يقرر أن الصائم إذا احتجم أفطر، والثاني يقول إن النبي احتجم وهو صائم إذن لم يفطر. كيف نعمل بالحديثين؟ فالعلماء بحثوا في هذه المسألة فليجمعوا بينه. أولا الحديثين صحيحين، أولا هذا حديث صحيح وهذا حديث، كلاهما في الصحيح، تمام؟ في الحديث الصحيح، ولكن الأول معارض للثاني، فجم يجمعوا بينهما. لو من احتجم أفطر، من احتجم لم يفطر، لا يمكن الجمع بينهما. فالعلماء بحثوا في مسألة التاريخ فوجدوا أفطر الحاجم والمحجوم وقعت مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ووجدوا مسألة أن النبي احتجم جمعها كده في بعض الروايات احتجم وهو صائم محرم، صائم محرم. يبقى ده وقع فين؟ قالوا وقع في الفتح سنة 8 أو وقع في حجة الوداع سنة 11. طيب جعفر مات إمتى؟ مات سنة 6-7 هجرية. طيب والتانية كانت إمتى؟ مكة 8 والوداع 11. يبقى لا شك أن حديث الأول متقدم، إذن هذا حديث فيه حكم متقدم، والحديث الآخر متأخر، ولكن المتأخر يلغي المتقدم. طب مد إذن هذا حديث فيه حكم متقدم، والحديث الآخر متأخر، ولكن المتأخر يلغي المتقدم. طب ما الدليل على أن المتأخر يلغي المتقدم؟ إن سيدنا جابر رضي الله عنه قال إن كنا نأخذ بالآخر فالآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، جابر أو غيره، تمام؟ وسيأتي معنا حديث مشابه لهذا عن جابر. إذن فعرفنا الآن إذا حديث لم يخالفه شيء يسمى محكم، وإذا حديث خالفه حديث مثله وأمكن الجمع بينهما نسميه مختلف الحديث، وإذا لم يمكن الجمع بينهما وعرفنا التاريخ فالأول منهما منسوخ، المتقدم منهما منسوخ، والناسخ هو الأخير، الأخير نعمل به والأول نلغيه، هذا معنى النسخ نلغيه. قال آخر، كيف نعرف أن هذا الأول وهذا الآخر؟ قال: إما بالنص، يعني هذه هي الطرق الوسائل التي نتعرف بها على زمن وتاريخ الحديث. كيف نقول هذا متقدم وهذا متأخر؟ هذه هي الطرق، يقول بالنص كحديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. واضح؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر أنه صدر منه أمر متقدم والآن يصدر منه أمر متأخر، ونص على الأمرين: كنت نهيتكم والآن زوروها. يبقى فيه نهي متقدم وفيه إيه؟ أمر متأخر. يبقى ده الحديث عرفناه إزاي؟ عرفنا المتقدم والمتأخر بنص كلامه صلى الله عليه وسلم. قال: أو بتصريح بنص كلامه صلى الله عليه وسلم. قال: أو بتصريح الصحابي، إن الصحابي يقول لنا ذلك كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. كالنبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام يقول لهم: من أكل أو شرب شيئا دخل النار وكان متوضئا وضوءه خلاص وضوء انتقى. يعني أنا توضأت وصليت حضرت الصلاة مرة تانية ممكن أقوم أصلي، لكن بشرط ما كنتش في الوقت ده عملت مبطل من مبطلات الوضوء. وكان من مبطلات الوضوء إنك أنت تأكل شيئا استوى على النار أو تشرب شيئا سخن بالنار، يبقى ما دخل النار ما مسته النار يبطل الوضوء. هذا كان أول الإسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك احتز بالأمر الأول وقرر ذلك جابر، فقال كان آخر الأمرين. معنى آخر الأمرين يعني إن إحنا إيه هنعمل به ونترك الأولان. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، أخرجه الأربعة. كيف عرفنا الآن أن هذا متقدم وهذا متأخر؟ بكلام الصحابي، نص الصحابي على ذلك. قال: أو بالتاريخ، نعرفه بالتاريخ، كصلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا والناس خلفه قياما، وقد قال قبل ذلك: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. كان من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قام فإذا قرأ فأنصتوا، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، ثم قال: وإذا صلى جالسا فصلوا، ثم قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يبقى إذن الإمام لو جلس في الصلاة نجلس، إذا قام نقوم. هذا معنى الحديث الأول. فلما كان مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه صلى قاعدا وصلى الناس قياما، صلى قاعدا وصلى الناس قياما، ولم يشر إليهم ليقعدوا ولم ينبههم إلى ذلك بعدما انتهى من الصلاة. تمام؟ طيب بكذا ده كان آخر الشيء، آخر يوم وتوفي النبي فيه، فقال العلماء إذن هذا آخر عمله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كحديث جعفر وحديث الفتح الذي ذكرناه آنفا، فهذا حديث إيه؟ ناسخ ومنسوخ. قال: ثم إن لم يعرف الآخر، إن لم يعرف الآخر لم نعرف الزمن والتاريخ، أحدهما بمرجح إن أمكن، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، رواه الشيخان. يقول: نبحث في الحديث عن شيء يرجح واحدا منهما على الآخر. هنا الحديث الأول حديث ابن عباس، نلاحظ هو من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم المؤمنين ميمونة وكان محرما، إذن هذا معناه أن يجوز للمحرم أن يتزوج. وحديث الترمذي عن أبي رافع أنه نكحها وهو حلال، يعني قبل أن يحرم، يبقى إما قبل ما يحرم أو بعدما تحلل من الإحرام، لكن ليس في وقت الإحرام. يبقى إذن هنا أحاديث النهي عن إما قبل ما يحرم أو بعدما تحلل من الإحرام، لكن ليس في وقت الإحرام. يبقى إذن هنا أحاديث النهي عن نكاح المحرم أو إنكاحه أحاديث إيه؟ ثابتة لم تلغى. لكن لو عملنا بالأولان هيبقى فيه مشكلة بينهم. طيب قال: وكنت الرسول بينهما. مين؟ أبو رافع. يبقى الحديث الأول يقوله ابن عباس ولم يشهد الواقع، والحديث الثاني يقوله أبو رافع وكان الرسول بينهما، قامت على يده الزيجة، كان هو اللي بيجوز النبي من ميمونة وميمونة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجح الثاني لكون راويه صاحب الواقعة وهو أدرى بها. يبقى هو صاحب الواقعة مين؟ أبو رافع، فهو أدرى. يبقى ده وجه من وجوه لها علم أصول الفقه. قال: أو يوقف، إذا إحنا بحثنا عن طريقة للجمع فلم يمكن، بحثنا عن التاريخ فلم يظهر، بحثنا عن مرجح فلم نجد، في الآخر نتوقف لا نعمل بهذا ولا بهذا. ولكن هذا لم يحدث، هذا لم إيه؟ لم يحدث في حديث، حتى كان الأئمة يقولون كابن خزيمة رحمه الله كان يقول ائتوني بحديثين متعارضين أجمع بينهما، لا يوجد حديثين لا يمكن الجمع بينهما قط. تمام؟ لكن لنفترض أن المسألة نسبية في حق شخص من الأشخاص، لا يجد من يجمع له، ماذا يعمل إذا توقف؟ ها إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن النسخ، ها إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن النسخ، يتوقف عن العمل بأحدهما حتى يظهر مرجح. نعم. وإحنا قال وسيأتي له مثال في الأصول، ذكرنا هذا وقد نشرح الأصول، إني يعني في أحاديث لا يمكن الجمع بينهما فتوقف العلماء بشأنهما ويعني رجحوا بمرجحات خارجية. قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع بالكسر، فإن حصل للراوي نفسه فمتابعة تامة، أو لشيخه فصاعدا فقاصرة، ويستفاد بها التقوية. قلنا الحديث الفرد هو الحديث الذي رواه راو واحد، والفرد النسبي وهو ما كان في راو أثناء السند. فإذا كان عندي راو في أثناء السند، طبقة من الطبقات فيها راو واحد، وأنا ألتمس أن أجد له راويا آخر روى مثل هذا الحديث ولو بمعناه، تمام؟ فوجدت راوية، هذه يسميها العلماء متابعة، هذه يسميها العلماء متابعة، يعني راو آخر روى هذا الحديث، ها فهو يقوي الراوي الأول. أنا كنت أظن أن هذا الراوي الوحيد من أهل الدنيا الذي روى هذا الحديث، مالك مثلا، تمام؟ فوجدت راويا آخر مع مالك يروي هذا الحديث مثلا، يعني تمام؟ لكن يروي هذا الحديث مثلا، يعني تمام؟ لكن لها نوعين، فيه نوع منها اسمها متابعة تامة، وفي متابعة اسمها متابعة قاصرة. المتابعة التامة هي أن يتابع الراوي نفسه، إن كما أن الراوي روى عن فلان شيخه، فيأتي هذا المتابع يروي أيضا عن فلان نفس الشيخ، تمام؟ يروي عن فلان، يبقى إذن هو هنا إيه؟ قوى الطالب فوقف في نفس صفه، وقف معاه قدمه في قدمه وكتفه في كتفه، لأن الاثنين بياخدوا عن إيه؟ عن شيخ واحد، ولذلك يسمونها متابعة تامة. قال أو لشيخه، لو حصل إن هو روى مع شيخه عن شيخ شيخه، يعني بدل ما يتابع مالك ويبقى طالب واقف جاره في الصف، لا ده تقدم عليه بخطوة ووقف إلى جوار نافع، ففي هذه الحالة ها نسميه العلماء متابعة قاصرة. ليه؟ لأنه لم يقف إلى جوار الراوي، وإنما وقف إلى جوار شيخ الراوي، فهو الآن لم يقوى الراوي وإنما قوى من؟ قوى الشيخ. عموما هي متابعة للراوي نفسه. ليه؟ لأنها تؤكد على نفس الحديث، تؤكد على نفس السند، لكن تقدم بخطوة، فلذلك سموها متابعة قاصرة. تمام؟ قال ويستفاد بها التقوية، يستفاد بها التقوية. إذن كان هناك راو واحد يروي حديثا عن شيخه، وشيخه يروي عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء راو آخر يروي نفس الحديث نفس الإسناد، إما في نفس مرتبة نفس الطالب الراوي اللي معانا، وإما في مرتبة شيخه أو أعلى. فإن كان في مرتبة نفس الطالب فهي متابعة تامة، وإن كان فوقه فهي متابعة قاصرة. ما الفائدة من المتابعة؟ الفائدة منها التقوية. فحديث أو إسناد فيه راويان خير من إسناد فيه راوي واحد، هذا لا شك. وهذه من طرق تصحيح الحديث الحسن وطرق تحسين الحديث الضعيف، لأنه تقوى بزيادة، تمام. ومن طرق ترجيح الحديث الصحيح على الصحيح غيره، لو تعارض حديثان صحيحان أحدهما رواه واحد والثاني رواه واحد وتابعه آخر متابعة تامة أو قاصرة، ساعة الترجيح نقول يرجح حديث الاثنين على حديث الواحد، وإن كانت الايه وإن كان الثاني متابع. يبقى هذا يتقوى، بيبقى التقوية ممكن تفيد في حالة الضعف يترقى الحديث لحسن، ويمكن تفيد في حالة الحسن يترقى الحديث للصحة، وتفيد في حالة الصحة ساعة المعارضة إن يترجح الحديث الذي فيه المتابعة على ما ليس فيه متابعة، تقوية. نعم. قال مثاله ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. فالشافعي يرويه عن من؟ عن مالك. قال: ظن قوم أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ عن مالك، اللي هو فأكملوا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. لماذا؟ لأن أصحاب مالك الباقين رووه عنه بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لم يقولوا فأكملوا العدة 30. فهنا قالوا تفرد بها الشافعي عن مالك. التفرد هنا معناه إيه؟ معناه أن ثقة من جملة ثقات روى ما لم يروه، هذه بقى زيادة ثقة تفرد بها هو. فهنا يحكم بالتفرد. الشافعي هل هو أصل السنة ولا في أثناء السنة؟ في أثناء السنة، ما هو الشافعي لسه قدامه على أصل السند على التابعي 2-3 مش كده؟ ولا الشافعي ده اللي بيروي عن الصحابي؟ لا، في أثناء السنة، تمام؟ قال: لكن تابع الشافعي القعنبي عن مالك. جاء القعنبي روى نفس الرواية عن مالك، فأصبح إيه؟ أصبح وقف في صف الشافعي، ولا تقدم عنه؟ واقف في صف الشافعي، تمام؟ فهو إلى جوار الشافعي طالب مثله، يرويان كلاهما عن مين؟ عن مالك. يرويان كلاهما عن مالك. قال: أخرجه عنه عن القعنبي البخاري، وهي متابعة تامة. متابعة تامة لماذا؟ لأن الراوي الثاني القعنبي وقف إلى جوار الشافعي، ها، فروى عن نفس الشيخ، روى عن نفس الشيخ، تمام. وحصلت المتابعة هنا لمين؟ للراوي نفسه مش لشيخه. قال: وله متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدروا 30، تمام؟ هنا ألف كملوا 30، وهناك فأكملوا العدة 30، وقال هنا فقدروا 30، المعنى واحد. فهي متابعة للشافعي، لكن متابعة إيه؟ متابعة قاصرة. طب هنا المتابعة دي هتبقى متابعة للشافعي ولا متابعة لمين؟ ها، محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر يبقى الحديث من حديث ابن عمر والحديث الثاني من حديث ابن عمر. وده عن محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، يبقى الحديث من حديث ابن عمر والحديث الثاني من حديث ابن عمر. وده عن نافع، وده عن عبد الله بن دينار، والثاني عن محمد بن زيد، تمام، وده عن عبد الله بن دينار. هذا على التجوز، هذا على التجوز. يقول العلماء إن المتابعة تسمى شاهد، والشاهد يسمى متابعة، تمام، وإن لم تكن من طريق نفس الراوي، وإن لم تكن من طريق نفس الإيه الراوي. نعم. قال: أو وافقه متن يشبهه، أو وافقه متن يشبهه، تمام، في اللفظ والمعنى، أو في المعنى فقط من رواية صحابي آخر فالشاهد. يعني أنا وجدت حديثا يروي، يعني مثلا حديث اللي معانا ده مالك عن نافع عن ابن عمر، يرويه من حديث مين؟ ابن عمر بن الخطاب، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، تمام؟ طيب، ومالك الوحيد الذي يرويه. ثم وجدت حديثا من طريق أخرى يرويه مثلا سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحالة دي حديث بمعنى آخر، حديث بمعنى آخر أو بنفس اللفظ، لكنه من رواية صحابي غير ابن عمر. ده من رواية أبي هريرة وده من رواية ابن عمر. في هذه الحالة يسمى شاهد، فهو يقوي الحديث لأنه أتى بنفس اللفظ أو أتى بمعنى الحديث، ولكن لا يسمى متابعة، لا يسمى متابعة. قال: أو وافقه، يعني وافق الحديث الذي يرويه الفرد في اللفظ أو يشبهه في المعنى، أو في اللفظ والمعنى، تمام، يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط من رواية صحابي آخر، فده يسمى الشاهد. يبقى إذا كانت التقوية من طريق نفس الصحابي تسمى متابعة، وإن كانت التقوية من طريق صحابي آخر تسمى شاهد. قال: مثاله في الحديث السابق ما رواه النسائي من رواية محمد ابن حنين عن ابن عباس مرفوعا بمثل حديث ابن دينار عن ابن عمر سواء بلفظه، لكن هذا من رواية ابن عباس وهذا من رواية ابن عمر، وهو بنفس اللفظ، فهذا شاهد للحديث الايه الأول، فيتقال كده حديث ابن عباس شاهد لحديث ابن عمر. حتى لو فرضنا ان هذا الحديث تفرد به الشافعي، تمام، فنقول يشهد له حديث ابن عباس، مع انه لم يأتي من نفس الطريق ولا من طريق نفس الصحابي، لا، يبقى حديث شاهد له. قال: وما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، نفس المعنى. الحديث الأول بيقول فإن غم عليكم، التالي بيقول فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30، وده بيقول فأكملوا عدة شعبان 30، هو نفس المعنى، لأن فينا فأكملوا عدة شعبان 30 نفس المعنى الموجود في الحديث الأول اللي قال فأكملوا العدة 30، والعدة هنا عدتان، عدة شعبان وعدة رمضان. يبقى الحديث الأول يشتمل على عدة شعبان، والحديث الثاني بيقول عدة شعبان، فهو موافق له في المعنى. يبقى إما أن يكون الشاهد بنفس اللفظ زي حديث ابن عباس، وإما أن يكون بالمعنى شكل حديث أبي هريرة، مثل حديث أبي هريرة، فهذا يسمى إيه؟ شاهد. لماذا قلنا شاهد ولم نقل متابعة؟ لأنه من رواية صحابي آخر. قال: وخص قوم المتابعة بما حصل في اللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. يعني قالوا ما جاء بنفس اللفظ يقال له متابعة، وما أتى بالمعنى يقال له إيه؟ يقال له شاهد. وقد يطلق أحدهما على الآخر والأمر فيه سهل. لماذا الأمر فيه سهل؟ لأن هذه وسائل توصل إلى المقصود وهو التقوى له شهد. وقد يطلق أحدهما على الآخر والأمر فيه سهل. لماذا الأمر فيه سهل؟ لأن هذه وسائل توصل إلى المقصود وهو التقوية للحديث، فأية وسيلة توصل إليه نأخذ بها سميت ما سميت. سميتها شاهد لأنها بالمعنى، سميتها متابعة لأنها باللفظ، سميتها متابعة لأنها من طريق نفس الصحابي، سميتها شاهد لأنها من طريق صحابي آخر، براحتك سميها ما تشاء، لكن هي في النهاية تؤدي إلى تقوية الحديث. إذن عندنا متابعة وعندنا شاهد وعندنا اعتبار. هل هذا صحيح؟ هذا ما يوهمه لفظ كثير من علماء الحديث، إن إحنا اثنين فقط، هو عندنا شيء اسمه متابع، وهو أن يروى الحديث من رواية نفس الصحابي عن راو آخر، وعندنا شاهد أن يأتي الحديث بنفس اللفظ والمعنى أو بنفس المعنى من رواية صحابي آخر كما فصلنا. فهذا متابعة وهذا شاهد. طب إيه هو الاعتبار؟ قال الاعتبار هو تتبع الطرق من المحدث من الجوامع والمسانيد وغيرها له، أي للحديث الذي يظن أنه فرد، ليعلم هل له متابع أو شاهد أو لا. اعتبار أي يسمى بذلك. يبقى ما الذي نسميه اعتبار؟ عملية التفتيش والبحث، عملية التفتيش والبحث التي نقوم بها حتى نقع، عملية التفتيش والبحث التي نقوم بها حتى نقع على المتابعة، التي نقوم بها حتى نقف على الشاهد. هذه هي الايه، هذا هو الاعتبار. يبقى الاعتبار ليس قسما ثالثا، وانما هو نفس العملية. العملية اقول لك ابحث حتى تجد شاهدة، ابحث حتى تجد حتى تجد متابعة. هذا البحث اسمه اعتبار وليس قسما اخر مضافا الى الشاهد او الايه او الى المتابع. تمام. يبقى العملية التي ابحث خلالها حتى اقف على متابع او شاهد تسمى عملية الايه، عملية الاعتبار. ولذلك تجد في مراتب الجرح والتعديل في اسماء بعض الرواة يقول لك يعتبر بحديثه. يعني يعتبر بحديثه، يعني اذا وقفت على حديث رواه فخذه متابعا او شاهدا للحديث الذي. كلمة الجوامع هو مثل ايه، مثل الكتب التي تحوي الأحاديث غير مصنفة على وجه من الوجوه. تمام. أو مصنفة على الفقه، هذه يسمى جامع، مثل مثلا الجامع الصحيح للبخاري مصنف على كتب الفقه، الجامع الصحيح كتاب الإمام مسلم هو مصنف أيضا على الفقه. طب والمسانيد، أيضا كتاب من كتب الأحاديث مثل الجوامع، إلا أنه مصنف على أحاديث الصحابة، بمعنى مثلا يذكر جميع أحاديث أبو هريرة مع بعضه، وبعدها يذكر أحاديث فعائشة كلها على بعضها، يذكر أحاديث أبي بكر كلها على بعضها، ويجعلها إلى جوار بعضها فسمى مسند. وهذا مثل مثلا مسند الإمام أحمد وغيرها، غيرها حط معاها السنن، حط معاها الأجزاء وغيرها حط معاها السنن، حط معاها الأجزاء، حط معاها المعاجم، يعني التي ترتب فيها الأحاديث على الصحابة مثلا أو على الشيوخ، لكن بطريقة المعجم ألف باء، يعني كما طريقة المعجم معجم اللغة العربية. تمام. طيب نكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا.